ففي بعض القناعة راحة.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن موازنة البلاد للعام القادم تهدف إلى قطع التبعية المباشرة للنفط وازدهار الإنتاج وتنفيذ الخطوط العامة للاقتصاد المقاوم. وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومية أوضح روحاني أن الهدف الأساسي للميزانية السنوية ترتكز على خفض النفقات وزيادة العوائد، مشيرا إلى ضرورة منح المزيد من الفرص لإقامة المشاريع في المجتمع الإيراني. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: رغم أننا مسرورون لهزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكننا نؤمن بعمق بأنه لا يمكن ولا ينبغي ربط قضايا الشعب الإيراني المصيرية بخسارة أو فوز أحد في البيت الأبيض. وفي تصريحه اليوم الأحد في مستهل اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، أكد قالبا فن أمريكا الحقيقية إلى جانب قدراتها الاقتصادية والعسكرية تعاني من شروخ عميقة. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أن إيران ستتصدى بحزم لأي أمر يخل باستقرار الشعبين الإيراني والعراقي، معتبرا أن أحد أهم عناصر إرساء السلام والاستقرار في المنطقة هو الخروج الكامل للعسكريين الأمريكيين منها. جاء ذلك في تصريح أدلى به شامخاني خلال استقباله وزير الدفاع العراقي جمعة ناد صعدون في طهران اليوم الأحد، حيث جرى البحث حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. استقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وزير الدفاع العراقي جمعة ناد صعدون في طهران، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقة العسكرية والدفاعية بين البلدين، إضافة إلى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي نجاح كوادره بتفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من 15 عنصرا في محافظة نينوى شمالي البلاد. بيان للأمن الوطني أكد أن عناصر الخلية كانوا موزعين في أحياء متفرقة من المحافظة، مضيفا أن الكوادر الأمنية راقبت جميع تحركاتهم قبل أن يتم اعتقالهم وفقا لمعلومة استخبارية دقيقة. قصفت قوة الاحتلال الصهيوني عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها فجر اليوم 3 مواقع في قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة الاحتلال أطلقت صاروخين تجاه أرض قرب مطار غزة المدمر شرق رفح دون الإبلاغ عن إصابات. وأكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال قصفت موقعين لحمة الثغور شرق حي الزيتون شرق غزة وشمال القطاع. أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بمقتل شخصين وإصابة آخر إثر عملية طعن وقعت في مدينة شولية الفرنسية. وأفادت مصادر حكومية أن السلطات اعتقلت مشتبها به بتنفيذ الهجوم، مشددة على عدم وجود دليل يظهر أن هذه الواقعة تحمل طابعا إرهابيا. استشهد 3 من منتسبي الجيش السوري بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجهولين في محافظة درعا السورية بحادثتين منفصلتين. وأفادت مصادر أعلامية محلية أن عسكريين 2 استشهدا في بلدة شهاب، مضيفة أن الهجوم وقع بالتزامن مع قيام وحداتهم بحملة مداهمة بإحدى قرى المحافظة. نقل الجيش الأمريكي عددا من آلياته وعديد قواته من شرقي سوريا باتجاه إقليم كردستان شمال العراق. مستمعين الأفاضل، نهاية الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 25 من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، شهدت مدينة سوسنجيرد بجنوب غرب إيران مقاومة بطولية للشعب الإيراني في مقابل قوات النظام العراقي الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد وقف في تلك المعركة قرابة 200 شخص من قوات الحرس الثوري وأبناء المدينة والقوات الشعبية بقيادة القائد الإيراني مصطفى تشمران وبأسلحتهم البسيطة المحدودة بوجه القوات العراقية الغازية، وتمكنوا بعد معارك ضارية استمرت 3 أيام بدون ماء وغذاء من كسر الحصار الذي فرضته قوات النظام العراقي السابق على المدينة، وكبدوهم خسائر فادحة وأبعدوا القوات الغازية عن حدود المدينة. وأخيراً وفي 25 من شهر آبان عام 1377 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1998 ميلادي، توفي الفيلسوف والعلامة الإيراني الشهير الشيخ محمد تقي عبد الكريم الجعفري. وولد الجعفري في محرم عام 1344 للهجرة بمدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إكماله مرحلة المقدمات وقسماً من السطوح سافر إلى العاصمة طهران عام 1359 للهجرة لإكمال دراسته في مدرسة مروي، وفي عام 1363 سافر إلى قم المقدسة وبقي فيها حوالي سنة، وفي نهاية عام 1364 للهجرة سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته، ودرس عند كبار العلماء أمثال السيد عبد الهادي الشيرازي، السيد محمود الحسيني الشاهرودي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، السيد أبي القاسم الخوئي، ومن أبرز مؤلفاته الأمر بين الأمرين، وتقرير درس أستاذه السيد الخوئي، ورسالة في الرضاع، وتقرير درس أستاذه السيد عبد الهادي الشيرازي، ونهاية الإدراك الواقعي بين الفلسفة القديمة والحديثة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل، أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو، يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل.
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكا ما عبها الكحل،
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، قسي نبل هم أم ركع نبل.
المال والأمل،
المنجيان العلم والعمل، من يلهيه المرديان المال والأمل. لم يدرم المنجيان العلم والعمل.
يا منفقا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال وإغراق شرق القدس بالتهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098 921 548 9950. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، نبدأه بفقرة صراع البوتقة. نتناول من خلالها استنفار الاحتلال في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد سرايا القدس بهاء أبو العطا مع الزميلة ندى فاضلي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء الذي سيكون الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، سيكون معنا من الأراضي المحتلة عبر الهاتف، وسنتحدث معه حول محورنا الاحتلال وإغراق شرق القدس بالتهويد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفيها سنكون مع زميلة منار التي تلقي الضوء على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات مع زميلة علياء صالح الذي يتناول أو التي تتناول محور هل يمكن مقاضاة الكيان على صعيد المحافل الدولية. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، صراع البوتقة الفقرة الأولى في لقائنا هذا، نتناول من خلالها استنفار الاحتلال في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد العسكري لسرايا القدس بهاء أبو العطا مع الزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، في 12 من تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي ارتقى بهاء أبو العطاء القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي شهيدا في عدوان صهيوني على منزله شرق قطاع غزة. وفي هذه المناسبة نظمت سرايا القدس مسيرة عسكرية في قطاع غزة، وأكدت أن المقاومة الفلسطينية استطاعت على مدار عام بعد ارتقاء الشهيد أبي العطاء أن تفقد العدو نصره المزعوم، مشددة على أن رفاق الشهيد على العهد والوعد باقون. ولم تمر ذكرى استشهاد القائد بهاء أبو العطاء مرور الكرام داخل كيان الاحتلال الذي استنفر جنوده عند السياج الفاصل مع قطاع غزة خشية رد من المقاومة، وأجرى مناورات عسكرية بعدما غير حركة الطائرات في مطار اللد خشية أي هجمات صاروخية. إلى التفاصيل في تقرير مراد نصر.
بوت تسيين أزا شنا لخيسول أبو العطا بخير جهاد إسلامي.
حاضر في غيابه تترقبه الأوساط العسكرية الإسرائيلية في أي لحظة، وتستعد لانطلاق رصاصة بندقية أو عبوة ناسفة أو قذيفة صاروخية تشل العمق الإسرائيلي. بهذا المسار يتخوف الإسرائيليون في يوم ذكرى استشهاد القائد بهاء أبو العطا من أن يتحول هذا اليوم لفتيل مواجهة غير معروفة معالمها.
هذا أسبوع حساس عام على اختيار أبو العطا، هل يشغلكم ذلك؟
لا يمكن تجاهل ذلك، الحافزية لتنفيذ عمليات موجودة طوال الوقت، ونحن مستعدون على مدى 24 ساعة.
في ذكراه يجري جيش الاحتلال مناورات عسكرية واسعة على حدود قطاع غزة ستستمر لمدة أسبوع. قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الجيش سيختبر خلالها منظومة إطلاق قذائف هاون تم العمل على تطويرها مؤخرا خلال نفس المناورات، وستسمع انفجارات في المستوطنات القريبة من غزة. التخوف من رد الجهاد الإسلامي فرض تغييرات على حركة الطائرات في مطار اللد بسبب الذكرى السنوية لاستشهاد أبو العطا، خشية من هجمات صاروخية تطال المطار وسط حالة تأهب كبيرة لدى جيش الاحتلال وكافة الجهات الأمنية والعسكرية، وهو ما لا يحدث إلا في أيام التأهب الأمني الاستثنائي أو أيام التصعيد العسكري في الجنوب. التاسعة التوقيت المعروف الذي كان فيه الفلسطينيون ينتظرون انطلاق قذيفة صاروخية، وهو التوقيت الذي أنزل فيه نتنياهو عن منصته الانتخابية في تجمع انتخابي في العاشر من أيلول 2019 قبل أسبوع من موعد الانتخابات العامة للكنيسة الإسرائيلية، لا زال راسخا في ذهنية الإسرائيليين فيما القلق قائم من أن تنطلق سافرات الإنذار في تمام التاسعة ليلا.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على المخاوف الصهيونية في ذكرى استشهاد القيادي أبو العطاء، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، نستمع إليه بعد فاصل قصير.
دكتور ماهر الطاهر، بعد عام على استشهاد القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا، هل باتت المعادلة مع الاحتلال أكثر وضوحا؟ الدم بالدم والقصف بالقصف، وهي التي أرساها الشهيد أبو العطا في حياته وبعد استشهاده.
الكيان الإسرائيلي يتوهم بأنه عندما يغتال القادة والكوادر أن التنظيمات سوف تضعف، ولكن ما يحصل هو العكس تماما. صحيح أننا نخسر دماء زكية وطاهرة ونخسر أشخاص عزيزين على قلوبنا وأفئدتنا ونشعر بالألم لفقدانهم، لكنه الألم المقرون بالاعتزاز بأن شعبنا يقدم قادته ويقدم كوادره على مذبح الحرية من أجل تحرير فلسطين.
نعم.
اغتالوا الشهيد فتح الشقاقي، اغتالوا الشهيد أحمد ياسين، اغتالوا الشهيد خليل الوزير، اغتالوا الشهيد أبو علي مصطفى، اغتالوا الشهيد غسان كنفاني، ولكن هذا لم يضعف المقاومة، هذا أدى إلى المزيد من الصلابة، المزيد من الإصرار على مواصلة الكفاح لتحرير الأرض وبذات الوقت لكي نكون أوفياء للدماء الطاهرة التي سالت من أجل فلسطين.
نعم.
الشهيد أبو العطا، هؤلاء الشهداء أمانة في أعناقنا، يغادرون يستشهدون، ولكنهم على ثقة بأن رفاق دربهم سيواصلون المسيرة.
نعم.
وإن دمائهم لن تذهب سدى. لذلك فإنني أعتقد أن حركة الجهاد الإسلامي ازدادت قوة، ازدادت صلابة، ستواصل الكفاح وستواصل المقاومة، وستبقى وفية لدماء شهدائها وشهداء الثورة الفلسطينية.
طيب دكتور ماهر، قوى المقاومة اليوم كيف تنظر إلى الوضع الميداني لا سيما في المنطقة وبعد التطورات الأخيرة في ملف الانتخابات الأمريكية؟ يعني كيف ينظر إلى الوضع في المنطقة خلال هذه الفترة الانتقالية من قوى المقاومة في ظل تحركات أمريكية داعمة للكيان الصهيوني؟
محور المقاومة وقوى المقاومة ينبغي أن ترسم أمورها على أساس كل الاحتمالات، بما في ذلك احتمال أن يقترف حماقة الرئيس، يعني المخلوع الرئيس الذي هزم ترامب، من الممكن أن يقدم على مغامرات. وبالتالي ينبغي أن نرسم حساباتنا كمحور مقاومة سواء على أرض قطاع غزة،
نعم،
الباسل، أو في لبنان، أو في إيران، أو في سوريا، أن نرسم أمورنا على أساس كل الاحتمالات. ولكنني شخصيا لا أرجح أن يقدم ترامب على مغامرة عسكرية، لأنه يعلم تماما بأن أي مغامرة عسكرية ستكون باهظة الكلفة والثمن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فإنني أعتقد أنه سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على مثل هذه المغامرة.
نعم.
ولكن كما قلت، ينبغي بالنسبة لنا أن نتوقع كل الاحتمالات وأن لا نستبعد أي احتمال. وأعتقد أن محور المقاومة يملك الجاهزية الكاملة للتصدي لأي عدوان، سواء على مستوى الجمهورية الإسلامية في إيران التي سترد بشكل مباشر على أي عدوان وسترد الصاعين، أو على صعيد قطاع غزة، أو على صعيد المقاومة في لبنان. وبالتالي محور المقاومة جاهز لكل الاحتمالات.
الأستاذ ماهر الطاهر، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل عبدالله محمد مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء مراد نصر، ندى فاضلي، وعبدالله محمد معد الفقرة، مع شكر الموصول لعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ ماهر الطاهر. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الاحتلال وإغراق شرق القدس بالتهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الذي يعنيه توجه الاحتلال لاستهداف شرق القدس بمشروع استيطاني جديد؟ ما انعكاس هذا المشروع على التواجد الفلسطيني في المدينة في ظل الإغلاقات المقررة لهذا المشروع؟ كيف سيتم التعامل فلسطينيا مع مخططات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة، وما هي السبل لمواجهتها؟ يواصل كيان الاحتلال عمليات التهويد والاستيطان في مدينة القدس المحتلة، حيث يسعى عبر مخطط جديد يدعى مركز المدينة شرق إلى طرد ما أمكن من سكان المدينة المقدسة. ويمثل الصراع الديمغرافي في القدس المحتلة المعضلة الكبرى لدى الاحتلال، لذلك يسعى بشتى الوسائل إلى حسم معركته بالمدينة عبر استهداف الوجود الفلسطيني وتقليص نسبة العرب إلى 12% لتحويلها إلى مدينة يهودية. ويعتبر مخطط مشروع مركز المدينة الشرق امتدادا لمشروع ما يسمى بوادي السيليكون في حي وادي الجوز بالقدس الممول إماراتيا. قراءة استهداف الاحتلال شرق المدينة المقدسة بمشروع تهويدي جديد تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
شرق وليس يشرق من مخالب الاحتلال شرق، فالقدس منذ احتلالها ظلمة وطغمة وتسوية للحجر والشجر لما فيه خدمة تهويد المدينة بتغيير ملمح فيها هنا وطرد أهل لها هناك. فاللجنة اللوائية الإسرائيلية بالقدس وضعت مخططا ضخما يدعى مشروع مركز المدينة شرق، يحدد سياسات التنظيم الإسرائيلية في وسط شرقي القدس لسنوات طويلة قادمة، يسعى الاحتلال عبره لتغييرات في المدينة ووضع مقدسيين في أوضاع صعبة.
الحديث يدور عن مخطط ضخم الذي يمتد من شارع رقم 1 اللي هو الفاصل بين غربي القدس وشرقيها، ومن ثم شارع سلطان سليمان الشريان الرئيسي للحركة ما قبل البلدة القديمة في القدس، نزولا إلى منطقة وادي الجوز، ومن ثم شارع عثمان بن عفان توجها إلى منطقة الشيخ جراح ومنطقة الأمريكان كولوني، ثم العودة إلى شارع رقم 1. الحديث يدور عن هذا المربع كاملا، حوالي أكثر من 700 دنم إلى 800 دنم، عشرات وألاف الملكيات.
هنا علق الاحتلال إعلانا للاعتراض على مخطط شرق المرسوم منذ نحو 20 عاما، ويعلن كما كل مرة أنه يحق للسكان الاعتراض خلال شهرين.
برأيي كحقوقي الذي يتابع مثل هذه المواضيع، هناك حاجة ماسة أن يقوم العشرات المئات بل الآلاف من المقدسيين بتقديم مثل هذه الاعتراضات، لأنه تقديم مثل هذه الاعتراضات يمكن أن يؤكد لنا إعاقة هذا المشروع ومحاولة تغيير ملامحه بشكل كامل، وفي حال عدم نجاحنا في إبطاله التأثير بشكل كامل على وضعيته ومستقبله وملامحه الأخيرة.
حتى وإن أتى الاعتراض لصالح أهل القدس، فإن الاحتلال سيعدل ما يعدل ويفرض ما يفرض، فالهدف أولا وأخيرا ترانسفير ضمن مخطط كبير لتشتيت وطرد ما أمكن من الفلسطينيين في المكان.
بامتياز مخطط تهويدي لمدينة القدس، كون أنه سوف يخدم المئات من المحلات التجارية، تغيير معالم المدينة، بعد عن البلدة القديمة بالدرجة الأولى، هذا كله راح بطهل بمخطط تقوم بما يسمى بلدية القدس بتهويد كامل للمدينة المقدسة.
سعي الاحتلال لتهويد القدس ليس جديدا، فقد بدأ منذ احتلالها عام 48، ولم يتوقف هذا السعي يوما إلا بمقاومة حقيقية يخوضها الفلسطينيون بأيديهم وعقولهم وجبروت قلبهم من أجل قدس العالمين.
شكرا للزميلة مريم. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور، الاحتلال يتجه لإغراق القدس بمشروع تهويدي جديد باسم مشروع الشرق، ما ماهية هذا المشروع؟
يعني الحقيقة الاحتلال يعني يصب جهدا كبيرا ومنظما وإمكانيات هائلة مادية ويعني تنظيمية في سبيل تهويد المدينة المقدسة وتغيير وضعها الجغرافي والوضع العمراني وحتى الوضع الديموغرافي أيضا. وهذا المشروع الذي طرحته بلدية القدس يهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم الجزء الشرقي من مدينة القدس خارج أسوار البلدة القديمة، يعني من منطقة المصرارة باتجاه وادي الجوز والشيخ جراح شمالا وشرقا، يعني يصبح هذا الجزء مشابه في صورته العمرانية للأجزاء الغربية لمدينة القدس، وهي كما تعلمون الأجزاء التي يعني بناها الاحتلال على مدار العقود الماضية بالصورة والعمارة والهيئة التي يريدها. الآن بدأ يعني بعد ما حصل عليه من الإدارة الأمريكية من دعم مطلق ونقل السفارة و الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال، بعد هذا المكسب السياسي الذي لم يكن يتوقعه على الأقل في المرحلة السابقة، الآن يريد أن يترجم هذا الإنجاز في صور حقيقية على الأرض من خلال هذا المشروع الكبير والخطير. هذا المشروع سيغير الطابع العمراني لهذه المساحة الكبيرة من الجزء الشرقية، وسيعني ينشئ مباني جديدة بمخططات جديدة أيضا طرق وشوارع جديدة، وسيغير التركيبة المألوفة والمعروفة للمدينة المقدسة بما ينسجم مع رؤيته وبما ينسجم مع يعني تصوره لحاضر ومستقبل مدينة القدس بشكل عام، لأن الآن الولايات المتحدة تعترف بالقدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال. هو يريد أن يذيب الجزء الشرقي من القدس الذي له طابع عربي وإسلامي، يريد أن يجعله مشابها للطابع الغربي للمدينة المقدسة.
نعم. طيب، فيما يتعلق بيعني هذا المشروع يعني الذي يحتل مساحة تقدر ب 800 دونم شرق المدينة المقدسة، كيف يعني سيزيد هذا المشروع من المخاطر التهويدية على المدينة المقدسة؟
هو هذا المشروع وثيق الصلة أيضا بمشروع ما يعرف بوادي السيليكون أيضا الذي يتم الحديث عنه، والذي يعني يلتف إلى الجزء الشرقي من المدينة من البلدة القديمة منطقة وادي قدرون. هذا المشروع سيتم إنشاء يعني بنايات شاهقة الارتفاع مقارنة مع المباني الموجودة الآن في المدينة المقدسة، وسيؤدي إلى إعادة يعني كما قلنا تغيير الطابع العام للمدينة وإنشاء حزام هو في الحقيقة حزام استيطاني. يعني نحن لا يعنينا ماذا يسمي الاحتلال هذه المخططات، هذه المخططات في النهاية هي جزء من المخططات الاستيطانية التي تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة. هذا تعريفها البسيط وصريح بدون أي يعني مكياج، ولكن الاحتلال يمعن في إطلاق المسميات وفي وضع التفاصيل التي ربما تنطلي على الكثير من البسطاء الذين يتخيلون بأن واقع القدس سيصبح يعني نحو الأفضل وستكون لديهم فرص عمل، ربما كما يعد الاحتلال بأن وادي السيليكون هذا سيوظف آلاف من المهندسين العرب وغير ذلك من هذه الأوهام التي هي في الحقيقة تشبه المخدرات لتخفيف ردة الفعل العربية، ردة الفعل المقدسية إزاء هذه المخططات. هذا المشروع هو يعني في قلب المدينة المقدسة، يعني كأنها عملية قلب مفتوح للقدس إذا صح هذا التشبيه وهذا التعبير. الاحتلال الآن يريد أن يغير الملامح التي تعطي القدس صورتها وهويتها المعروفة على مدار عشرات من السنين، يريد الآن أن يقلب هذه الصورة وأن يرسم هو الصورة التي يريدها للمدينة المقدسة. يريد أن يجعل البلدة القديمة تغرق وسط بنايات شاهقة تحيط بها من كل مكان، ويصبح المسجد الأقصى والبلدة القديمة وكأنها يعني في سجن من البنايات والعمارات التي يعني تطوقها من الجهة الشرقية.
طيب دكتور عذرا، يعني ما انعكاس ذلك على الديموغرافيا الفلسطينية في المدينة؟
يعني موضوع الديموغرافيا أيضا له مخططاته عند الاحتلال. هناك أكثر من 150 ألف فلسطيني مقدسي الاحتلال يضعهم منذ سنوات على قائمة يعني المهددين بالإخراج من مدينة القدس. هؤلاء الذين يسكنون في شمال المدينة في منطقة الرام ومنطقة قلنديا وكفر عقب، وهذه المناطق التي يعني تضم هذا العدد الكبير من المقدسيين الذين لجأوا إلى هذه الأماكن بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والتعليمية وغيرها في داخل المدينة المقدسة. هؤلاء مهددين في أي لحظة بأن يصبحوا خارج القدس، لأنهم هم بالفعل الآن خارج جدار العزل العنصري الذي بناه الاحتلال. وإذا تم لا سمح الله إخراج هؤلاء لأي سبب من الأسباب، فمعنى هذا أن الوجود العربي في داخل المدينة المقدسة يفقد 40% من نسبته ومن حجمه، وهذا يعتبر ضربة قاسمة. إذن الاحتلال لديه مخططات فيما يتعلق بالوضع الديموغرافي. هو باستمرار يقوم بعمليات سحب الهويات وبإبعاد عن المدينة المقدسة. هو باستمرار يضع الشروط القاسية على المقدسيين حتى يعني يجعلهم يفقدون حق إقامتهم ومواطنتهم في داخل القدس. هذه السياسات مستمرة ومتصاعدة. ليست يعني لم تقف عند حد معين. لهذا السبب هذا الأمر ليس مرتبط بهذه المخططات التي كنا نتحدث عنها فقط، وإنما هو سياسة موجودة من قبل ومستمرة إلى اليوم، وستبقى مستمرة في الفترات القادمة، لأن العدو الحقيقي للاحتلال هو الإنسان المقدسي المرابط في المدينة المقدسة. والاحتلال يضع كل الخطط وكل الإمكانيات من أجل الخلاص من المقدسيين المرابطين. الذين شكلوا ويشكلوا على الدوام حجر العثرة في طريق كل المخططات الصهيونية في القدس.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي الذي شارك في هذا اللقاء عبر الهاتف من الأراضي المحتلة، وتحدث حول محورنا الاحتلال وإغراق شرق القدس بالتهويد. أحبتنا الكرام، وطبعا ركز في حديثه عما يعنيه توجه الاحتلال لاستهداف شرق القدس بمشروع استيطاني جديد وانعكاس ذلك على تواجد الفلسطيني في المدينة في ظل الإغلاقات المقررة لهذا المشروع. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. تركوك غزة في يد الجلاد، تركوك في الأغلال والأصفاد، تركوك في دنيا الشقاوة والأسى، وتلذذوا بحلاوة الأعياد.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني اتسمت لغته بقوة عبارتها وجهارة أصواتها وخيالها النشيط، صاحب نزعة وطنية تتجه إلى الفخر بالحاضر وذكريات الماضي. له عدد كبير من القصائد التي يعبر فيها عن صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل وقوى التآمر على فلسطين. شاعرنا هو وحيد الدين سليمان. ولد شاعرنا في قرية برقة بنابلس عام 1931 وعاش حياته في فلسطين والأردن. تلقى شاعرنا مرحلتيه التعليميتين الأساسية والإعدادية في برقة، ثم التحق بكلية النجاح بنابلس وتخرج فيها محرزا درجة الليسانس في اللغة العربية وأدابها عام 1949. عمل شاعرنا وحيد الدين عقب تخرجه مدرسا للغة العربية وآدابها في مدرسة العروبة الثانوية بإربد منذ عام 1953 حتى عام 1968، إضافة إلى عمله مساعدا لمدير المدرسة. وفي عام 1969 أسس مدرسة إربد النموذجية. أحبتنا الكرام، نشرت أعمال وحيد الدين سليمان في العديد من المجلات والجرائد العربية، وكذلك له العديد من القصائد المخطوطة، نذكر منها قصيدة من وحي اتحاد الصف العربي. نشرت في مجلة الاتحاد طبعة السنة 12 عام 1964، وله عدد من القصائد نشرتها جريدة الرأي عام 2004. منح شاعرنا وسام التربية والتعليم من الدرجة الأولى من وزارة التربية والتعليم بعمان، وتوفي بتاريخ 13 تموز عام 2004 في إربد بالأردن عن عمر ناهز 73 عاما. نتعرف أكثر على شاعرنا وحيد الدين سليمان من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان لبيك غزة. تركوك غزة في يد الجلاد، تركوك في الأغلال والأصفاد، تركوك في دنيا الشقاوة والأسى، وتلذذوا بحلاوة الأعياد. أسيادهم ذبحوك، إلا أنهم قد جددوا الإخلاص للأسياد. أفلا أصيح وأهل غزة إخوتي بالدين بالدم بالهوى بالضاد؟ يا نسل من غنى الزمان بمجدهم، كتب الخلود لهم مدى الآباد. قوموا قوموا، فغزة يستغيث صغارها والمحصنات الثاكلات تنادي. عزت على الصياد حين أرادها قدما، وها هي في يد الصياد. أفديك يا بلد البطولة والإبا، يا موطن الأبطال والآساد. أبطال غزة لا تلين قناتهم يوما ولا يستسلمون لعادي. إن دق ناقوس الجهاد رأيتهم يتسابقون لنيل الاستشهاد. تلقاهم مستبشرين إذا دعوا
يوما لساحي كريهة وطرادي الدهر غزة قد رماك بسهمه وعدت عليك من الزمان عوادي. لبيك غزة نفتديك جميعنا بدمائنا طرا وبالأكباد. لبيك غزة لن نقر على الأذى أبدا ولن نرضى بالاستعباد. لبيك غزة لن يلذ شرابنا كلا ولن يحلو مذاق الزاد حتى نراك وقد غدوت طليقة لا جلفة لا وغدا من الأوغاد.
مع نهاية فقرة ألفباء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر وحيد الدين سليمان ونموذج من أشعاره.
البحر اللي علا للنشامة كتير جخيل يا خسارة علي ولا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الساعة الآن 3:53 مساء بتوقيت طهران، 2:24 بتوقيت القدس المحتلة مساء. أحبتنا الكرام، هل يمكن مقاضاة الكيان على صعيد المحافل الدولية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان كيف نقاضي إسرائيل، تأليف الباحث سعيد طلال الدهشان. يهدف هذا الكتاب الواقع في 335 صفحة إلى رسم المسار القضائي أو خريطة طريق لما هو مطلوب عمله فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً لمقاضاة كيان الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، مع تقديم مقترحات لصانعي القرار الفلسطيني نحو الآليات الأكثر فاعلية لملاحقة مجرم الحرب الصهاينة وكيفية الاستفادة المثلى منها. يقدم الكتاب تقويماً شاملاً ومفصلاً لواقع الآليات الدولية للمقاضاة، ومن ثم يقدم تقييماً لمدى فعالية تلك الآليات على الأرض مع ضرب الأمثلة والنماذج العملية لتلك الآليات الدولية في قضايا مشابهة للحالة الفلسطينية أو ذات علاقة بموضوع الكتاب.
يتناول كتاب كيف نقاضي إسرائيل تأليف الباحث سعيد طلال الدهشان في الفصل الأول مفاهيم أساسية في القانون الدولي الجنائي، مستعرضاً الأحكام الموضوعية للجرائم الدولية وبعض أشكال المقاضاة الدولية والحكم القضائي الدولي. يسلط الفصل الثاني الضوء على المرتكزات القانونية الدولية من مبادئ وقواعد قانونية واتفاقيات دولية لمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، ثم يستعرض الفصل الثالث الآلية القانونية الدولية لمقاضاة الكيان في محكمة العدل الدولية. يتناول الفصل الرابع الآليات القانونية الدولية لمقاضاة مجرم الحرب الصهاينة كأفراد أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص القضائي العالمي وأمام المحكمة الجنائية الدولية. أما الفصل الخامس فيسلط الضوء على دور المنظمات الدولية ودور مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الفلسطينية في تفعيل مقاضاة كيان الاحتلال وقادته. ويتناول الفصل السادس الإجراءات السيادية والإدارية المطلوبة للعمل على تفعيل مقاضاة الكيان وقادته دولياً. مستمعينا الكرام، يعد كتاب كيف نقاضي إسرائيل لمؤلفه الباحث سعيد طلال الدهشان مرجعاً مهماً ليس فقط لرجال القانون، إنما لرجال السياسة والإعلام أيضاً، فضلاً عن طلاب العلوم السياسية والإنسانية، وذلك يعود للغة البسيطة التي استخدمها الباحث بما يحافظ على جدية ورصانة اللغة القانونية من جهة والبساطة التي يفهمها غير القانونيين من جهة أخرى، وهو يضاف إلى سلسلة المحاولات الجادة الفلسطينية سواء عبر باحثين أم منظمات حقوقية جادة، وهو يشكل أرضية مهمة للنقاش القانوني والخطاب القانوني، الأمر الذي سوف يشكل حالة ضغط على السياسي الفلسطيني ويرشد مساره إن عاجلا أم آجلا. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء لإلقائها فقرة إصدارات والتي سلطت الضوء على كتاب كيف نقاضي إسرائيل. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.